انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بين الحاضر والمستقبل يبقى الماضي، سجلا مفتوحا لاجيال واجيال. حكم التاريخ وما حكمتش المحكمه على اصحاب اكبر الابادات والمجازر الجماعيه للبشر. هذه حياه لا تستحق الحياه. كلمات هتلر صاحب أكبر إبادة جمعية، الهولوكوست، وإزاي انتهى عصر المغول. وبين الواقع والخيال هنعيش وهنسمع عن مذابح الأرمن، مجازر وإبادات جمعية سجلها لنا التاريخ. معي أنا أسمى الليثي في أنا الجاني على راديو تسعينات أف أم.
أنا الجاني مع أسمى الليثي، كل يوم سبت الساعة 2:15 على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير على أحلى مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم أسمى الليثي وحلقة جديدة أنا الجاني. هو فعلا أسلم هولاكو حفيد جنكيز خان؟ هولاكو زعيم قادم من جهنم، دموي بكل معنى الكلمة، من أشهر السفاحين في التاريخ وأكثرهم عداوة للمسلمين. قرر تنفيذ وصية جده جنكيز خان، الوصية اللي كانت بتقول حارب كل من يتحداك ورحب بكل من يرحب بك، اتبع عادات وتقاليد المغول، طبق قوانين جدك جنكيز خان، اسحق كل من يسحقك واعترض ولو كان خليفة المسلمين في دستور إلياس. من هم المغول وجم منين؟ وهل التتار هم المغول؟ وإيه حكاية دستور إلياس؟ يلا نبدأ. المغول هو شعب كان ساكن أو قبيلة كانت ساكنة في شمال شرق أسيا، ومن الشعوب القبلية اللي كانت موجودة في المنطقة في الوقت ده، ولطبيعة المناخ والطقس القارس أثر على شخصيتهم وأصبحت شخصية قتالية، وده كمان لطبيعة الانتقال من مكان لمكان، فكانوا لازم يعملوا لنفسهم قوة عسكرية. وكمان كان في موجود قبائل تاني في نفس المكان اللي هم كانوا بيتنقلوا فيها، هم كانوا قاعدين في الهضبة المنغولية وكانوا بيشتغلوا بحرفة الرعي وكمان بالحرف اليدوية، وعشان كانوا يبقوا أكثر استقرار وأمان كانوا بيدوروا دايما على المياه، يعني أي سهول بتجري ناحيتها المية تلاقيهم كانوا مستوطنين هما والقبيلة بتاعتهم، واللي عددهم كان كبير جدا لدرجة إن هما كانوا بيكونوا جيوش يقدروا بيها يغزوا أي قبيلة جنبهم أو على الأقل يعملوا معاهم اتحاد. التتار مش هم المغول، التتار كانت قبيلة موجودة زي المغول بالظبط، بس كان بينهم حروب ومشاكل كبيرة جدا. تعالوا نبدأ أول ما ظهر حركة جنكيز خان، عمل على توحيد الأرض وتوحيد الشعب، علشان يبقى المتعارف عندنا في زماننا دلوقتي إن التتار هم المغول والمغول هم التتار، لكن هم كل واحد كان بيتفق مع بعض في اللغة والعادات والتقاليد والحرف حرفة الرعي اللي كانت موجودة في الوقت ده. وعلى رغم قوة المغول وسيطرتهم على التتار إلا أن جنكيز خان كان دايما لازم يخلي فيه علاقة نسب بين القبائل وبعضها، وكان بيولي معظم القبائل اللي كان بيقتحمها أو كان بيحتلها إن هو يخلي ينصب منهم في الوزارات حد يبقى عينه أو الولاء والطاعة ليه هو شخصيا. المغول كان شعب متسامح جدا مع أغلب الديانات اللي كانت موجودة خلال الإمبراطورية المغولية الأولى، وكمان كانوا بيراعوا العديد منها في نفس الوقت. وعشان كده أسس جنكيز خان دستور كفل فيه جميع الحريات الديانية، وكمان وضع لهم إدارة وقوانين تعفي زعماء الديانات من الضرائب ومن الخدمة العامة، وعمل على تنظيم المسابقات والمناظرات الدينية بين رجال الدين وبعضهم، وده كان بيعمل ايه؟ بيجذب عدد كبير من الجماهير، وفي نفس الوقت كان بيشيل صورة المغول الوحشية اللي كانت موجودة. مبادئ ومعتقدات جنكيز خان كان أهمها الدم أساس الملك، أنا عقاب الرب، فماذا فعلت لكي يبعث عليك عقاب مثلي؟ أنا على استعداد بالتضحية بنصف شعب المغول لكي يستقيم النصف الآخر، وليس كافيا أن أكون ناجحا كل الآخرين يجب أن يكونوا فاشلين. جنكيز خان هو مين؟ هو تيمون جين، أي قاهر ملوك العالم. اتولد عام 1162 وتوفى عام 1227، يعني عاش كده حوالي 65 سنة، وكانت كلها مجازر وإبادات. زعيم ومحارب وحاكم للمغول، ومن أشهر غزاة التاريخ. عمل على توحيد القبائل المنغولية الأول بالقوة، وبسبب الحروب اللي كانت موجودة في المنطقة عمل على توحيد القبائل كلها، علشان بعد كده يفكر يغزو الصين من أقصى الصين إلى حدود أوروبا، بعد ما أنشأ اسطول من الجيش الذي لا يقهر. دستور إلياس كان من أهم القوانين أو من أهم الأسس اللي أسسها جنكيز خان عشان تستمر الإمبراطورية بتاعته، وأهمها فرض الولاء والطاعة لجنكيز خان نفسه، منع قتل أفراد الدولة مع بعضهم لبعض، منع السرقة، منع شهادة الزور، ومنع خيانة الأزواج بالنسبة للراجل أو للست. وبالنسبة للجيش كان أهم حاجة عنده الترقية، أولاً لمبدأ الولاء والكفاءة مش للنسب ولا للسلالات. فاصل وتعالوا نشوف الطفولة، ذكريات الطفولة بتأثر على شخصية الواحد المستقبلية ولا لا. فاصل راجع لكم تاني.
مجدك بالمذلة والهزائم، حينما هب الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نائم، يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. عاد مجدك بالمذلة والهزائم، حينما هب الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نائم، يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم، مرتضى غير المعزة والمكارم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم، مرتضى غير المعزة والمكارم. الجنوب لكي يقاوم، تاريخ الإباء غير نائم، يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. ما ركنا للمذلة لم نساوم، وانتصرنا رغم عدوان المهاجم، فليرى الأحرار يا كل العواصم، كيف يغدو المجد في الأوطان دائم. ما ركنا للمذلة لم نساوم، وانتصرنا رغم عدوان المهاجم، فليرى الأحرار يا كل العواصم، كيف يغدو المجد في الأوطان دائم.
ورجعنا تاني بعد الفاصل. وهل ذكريات الطفولة ليها تأثير على مستقبلنا؟ مستنية اتصالاتكم على 01427894 أو كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. للطفولة الذكريات بتفضل مستمرة معانا وبتأثر أكيد في شخصيتنا لما بنكبر. بدايات جنكيز خان لما اتولد، زي عندنا كده بنقول ده اتولد في بقه معلقة ذهب، يعني عيل مرفه أو شخص هيبقى متدلع باقي حياته. جنكيز خان لما اتولد كان في بقه قطع من الدم، وده حسب تقليد المغول بأنه شخص هيكون قائد عظيم وذو شأن عالي، وده يمكن اللي أثر في شخصيته اللي خلى والده وهو عنده 9 سنين ياخده ويقرر يخطب له من قبيلة مجاورة ليهم. وفعلا بعد ما بتتم الخطبة وهم راجعين بيعدوا على قبيلة التتار اللي بيفضل موجود فيها الفترة، وبيتم وضع سم في الأكل، وبيتوفى والد جنكيز خان عشان يرجع جنكيز خان بخيبة أمل لقبيلته. ودي كانت الأزمة الأولانية اللي أثرت في شخصية جنكيز خان أو شخصية السفاح في التاريخ، علشان بعد كده يتقابل بأزمة تانية جوه القبيلة لما يقرر ان هو يبقى الزعيم للقبيلة، فالقبيلة تقول له بالسلامة انت وعيلتك وتطردهم شر طردة، عشان يواجه حياة قاسية والغدر والخيانة كانوا مليين شخصيته. وبعد عمر 16 سنة بعد ما بيكون لأسس لنفسه عيلة ومصدر، بيتم ان هو يرجع يتم خطبته اللي كان والده خطيبته اللي خطبها له، وبيرجع معاها لقبيلته وبيتجوزها وبيخلف منها أولاده اللي بيكون منهم بعد كده الجيش الذي لا يقهر زي ما كانوا بيوصفوه ساعتها، وبيستدعى أولاده عشان يمسكوا من بعده الإمبراطورية المغولية. السياسة اللي كانت متبعة في حروب جنكيز خان أو المغول عامة هو قتل جميع الجنود حتى لو الجندي ده استسلم، وفي نفس الوقت قتل جميع الأهالي من الرجال وأسر النساء وأخذ الأطفال وضمهم للجيش المغولي عشان يقدر يتوسع بيهم. وكمان كان بيحرق المدينة بالكامل، حتى لو فيها أي حيوان كان بيتم حرقه، والاستيلاء والسرقة والنهب على المدينة وتدمير كل شيء أخضر، لدرجة أن الجثث كان بتمنع جيوش المغول من هم يتوغلوا جوه المدينة، وده اللي كان بيخلي حالة الهلع والصرع أو البروباجندا اللي احنا بنقول عليها دلوقتي تسيطر على العالم بسبب جيش المغول. جيش المغول قتل حوالي 40 مليون إنسان وكان معظمهم من المسلمين، وده لأن ضعف الدولة الإسلامية في الوقت ده خلاها تدخل في صراعات داخلية، فما كانتش فاضية فعلا لخطر المغول، وما كانتش متوقعة أن المغول هيجوا جنبها. يعني هم كانوا متخيلين أن المغول على حدودهم وهم هيحاربوا لحد ما يستولوا، لكن محدش هيجي جنبنا. وبرضو الغرور كان أكبر عامل مسيطر على الدول الإسلامية في الوقت ده، يعني الدولة الخوارزمية قررت ان هي ما تقاتلش اليهود وبس، ما تقاتلش المغول وبس، تديهم فرض الولاء والطاعة وتديهم الهدايا تقربا ليهم. وده خلى جنكيز خان يطمع اكتر في الدولة الخوارزمية ويبعت 300 جندي من جنوده على هيئة تجار علشان يخشوا يستولوا، يعني ان هم تجار وبيستولوا على التجارة اللي كانت موجودة. ولما بيكتشف الدولة الخوارزمية الموضوع ده بيتم قتل جميع المغول وبيستولوا على كل ممتلكاتهم والذهب والفلوس اللي كانت موجودة معاهم، وده بيثير غضب جنكيز خان ويبعت اول رسالة للدولة الخوارزمية ان هي تستسلم او ان هي تقاتل. فطبعا الدولة الخوارزمية كانوا شايفين نفسهم ان هم يعني الكبر ماليهم واحنا هنقدر نقاتل اي جيش يقدر يقف قدامنا، عشان يخش على سمرقند وبعدها بخاري ويقتل فيها ويبيد جميع السكان اللي كانوا موجودين، سواء كان فيها جيش او ما فيهاش جيش، كان بيستولى على المدينة وينهب ويسرق ويقوم بقتل الناس اللي كانت موجودة. وده اللي انشأ سياسة الرعب ليهم في الدول الإسلامية بعد كده، عشان تنزل عشان تقع بعدها الدولة السلجوقية في الأناضول، وبعدها أراردي الخليفة المستنصر بالله في العراق. ومن هنا الدول الأوروبية أو الدولة البيزنطية بتستغل النقطة دي وتوثق علاقتها بالمغول، وكانوا أكتر تحريضاً إن المغول يغزو بلاد الشام وخاصة بغداد، علشان يبدأ عهد جديد بعد وفاة جنكيز خان مع أولاده وأحفاده إن هم إزاي فعلا يستولوا على باقي الدول الإسلامية. ودي كان من أهم حفيد لجنكيز خان أو اللي معروف عندنا في التاريخ لحد دلوقتي هو هولاكو أو الملك المعظم. هولاكو أو جنكيز حفيد جنكيز خان عملوا على احترام الدستور اللي كان موجود في قانون إلياس إن هم التسامح الديني وإن هم ما بيعملوش مشكلة مع أصحاب الديانات إلا كانت بالنسبة لهم الدولة الإسلامية أو بغداد هي أهم مركز عندهم لإسقاط الخليفة الإسلامي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف العصر الذهبي للإسلام وبغداد العظيمة.
To your oppressor, don't show your tears. Try not to cry.
With David's flew Goliath, this very same place that we be at, passing through the sand of time. This land been a victim of countless crimes, from crusaders, mongers, to the present aggression, then the Franks, now even the cruel oppression. If these walls could speak, imagine what would they say for me in this path that I walk on. There's only one way. Bullets may kill, bones may break, still I throw stones like David before me, and I say,
try not to cry.
No llores, no pierdas la fe, la sed, la calma el que hace. Agua de la arena, y tú que te levantas con orgullo entre las piedras. Has hecho mares de este polvo.
I throw stones at my eyes, for too long they've been dry. Plus they see what they shouldn't from oppressed babies to thighs. I throw stones at my tongue, cause it should really keep its peace. I throw stones at my feet, cause they stray and lead to defeat. Couple of big ones at my heart, cause the thing is freezing cold. But my nerve's still alive and kicking, unstoppable on the roll. I throw bricks at the devil, so I'll be sure to hit him. But first at the man in the mirror, so I can chase out the venom.
Little boy, shining ahead. Just another kid sent out to get some bread. Not the first murder, nor the last. Again and again a repetition of the past.
Since the very first day, same story.
Young ones, old ones, some glory. How can it be? Has the whole world turned blind? Or is it just cause it's only affecting my kind? If these walls could speak, imagine what would they say? Me and this path that I walk on, there's only one way.
Bullets may kill, bones may break, stand up for stones, baby, I say.
Bullets may kill, bones may break, stand up for stones, baby, I say.
Try not to cry,
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مستنية اتصالاتكم على 01427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. المعركة الكبرى وليلة سقوط بغداد. المكان كان مركز العصر الذهبي للإسلام بغداد. الزمن عصر الخلافة العباسية، 23 محرم 656 هجريا الموافق 29 يناير سنة 1258 ميلادي. القائد المغولي هو هولاكو حفيد جنكيز خان. القائد العربي أو الإسلام اللي كان موجود في بغداد هو المستعصم بالله، آخر خلفاء الدولة العباسية. الجيش المغولي كان حوالي 150 مقاتل. الجيش العباسي بعد ما قلصوا أو قللوا المستعصم بالله من 100 ألف مقاتل إلى 10,000. تم ضم بعض الجيوش ليهم لحد ما وصل ل 80,000 مقاتل. طبعا اولا لا في عدد كفاءه، ثانيا الجيوش ما كانتش مستعده ان هي تدخل الحرب مع المغول بسبب المشاكل الداخليه اللي كانت موجوده جوه البلاد. وعلى الرغم من كده بعد الرسائل اللي كانت متبادله بين هولاكو وبين جنكيز وبين هولاكو وبين المستعصم بالله ان هو يسلم المدينه دون حرب او قتال، المستعصم بالله قال له انا هدي لك الهدايا وهديك مبدا الفرض والولاء والطاعه ليك ولجيشك بس بدون دخول المدينه، عشان يرد عليه هولاكو تاني يقول له الاستسلام او الحرب، فيرد المستعصم بالله ويقول له اذا هي الحرب فلتعلن الحرب. وفعلا قرر المستعصم بالله ان هو يخوض معركة غير متكافئة مع هولاكو، عشان تبدأ المعركة بحصار بغداد 12 يوم ومنع الاكل دخوله لبغداد، وده اضعف من القوة اللي كانت موجودة او الجيش اللي كان موجود عشان يحارب المغول، هو الجيش الاسلامي. في البداية وبعد استيلاء المغول على بلاد الإسلام والحرب الإشاعات اللي كانت موجودة أن هو جيش لا يقهر، ده ضعف من عزيمة حتى اللي كانوا موجودين في الوقت ده جوه بغداد، واللي كانوا يعني العدد حوالي مليون ونص أو مليون ومتين ألف اللي كانوا موجودين في بغداد، وده لأن بغداد في الوقت ده كانت عاصمة أو زهرة العصر الذهبي الإسلامي ومنبع العلم والعلماء، وكانت مدينة محورية للعلماء وتبادل الثقافات والمعرفة، وبيت الحكمة كان من أهم البيوت اللي كان موجود فيها كتب ومخطوطات علمية، وحلم كل طالب الدراسة في بيت العلم. رسالة هولاكو ورسالة المستعصم بالله أثار الغضب وأعلنوا الحرب هما الاثنين، عشان يدخل هولاكو بعد الحصار للمدينة ويبيد كل الشعب اللي كان موجود، رجال، نساء، جيوش، أطفال، حيوانات، أي حاجة كانت موجودة هناك، بتبدأ المعركة بتصفية أو إبادة أو مجازر دموية بمعنى الكلمة. وده كان يوم الأربع 9 صفر 656 هجريا الموافق 14 فبراير 1258 ميلادية. وبعد دخول البلاد قرر هولاكو ان هو يستدعي خليفة المسلمين اللي كان موجود المستعصم بالله، وعلى الرغم من كده جيش المغول ما قتلش المسيحيين اللي كانوا موجودين اكراما لزوجة هولاكو اللي كانت بتدين بالديانة المسيحية في الوقت ده، وكمان بعض اليهود اللي استخبوا في دار ابن العلقمي، وبعض التجار اللي فادوا نفسهم بالأموال ودوها للمغول علشان يقدروا يحموا أنفسهم، ودي كانت لفترة مؤقتة وبعد كده انهالوا عليهم وموتوهم وأبدوهم وعملوا على حرق المدينة بالكامل حتى الأماكن المقدسة، جامع الخليفة، مقابر الخلفاء، ومكتبة بغداد النفيسة، وكمان ألقوا بكل الكتب اللي كانت موجودة في نهر دجلة، وده اللي احنا عارفينه والقصة الشهيرة اللي هم لونوا لون البحر باللون الحبر أو اللون الأسود، وكمان عملوا من الكتب جسور عشان يعبروا عليها. 40 يوم من القتل والنهب والسرقة والرجال والنساء، حوالي 1.5 مليون إنسان تم إبادتهم بشكل جذري لدرجة أن الدم ملى الشوارع والبيوت. بعد كده هولاكو أصدر أمر بتوقف النهب والسرقة اللي كان موجود بعد 40 يوم، وقرر ان هم يجيبوا له المستعصم بالله خليفة المسلمين علشان يتكلم معاه ويشوف هو ليه ما دفعش عن بلده ما دفعش عن شعبه طبعا، وكان بيقدم لهم الهدايا. لما دخل هولاكو قصر الخلافة وامر باحضار الخليفة، قال له قول لي فين اكتر الاماكن مملوءة بالذهب، عشان يرد الخليفة ويقول له هي موجودة تحت في قبو، فيجيبها هولاكو ويستغرب، هو انت ليه سبت كل الذهب ده؟ ما دفعتش بيه ليه عن بلادك؟ أو حصنت بيه جنودك عشان يصونوا لك ملكك؟ فيرد الخليفة المستعصم بالله ويقول له ده قدر الله، فيرد هولاكو ويقول له وأنا برضو قدر الله عليك. فأمر هولاكو بأن هو يجمع كل الحريم الخليفة أو زوجاته أو مملكة أيماناته في الوقت ده عشان يعدموه، ياخد اللي هو الزوجات المقربين ليه والباقي يبقى لهولاكو أو للأمراء والنبلاء، وبعد كده يجيبوا المستعصم بالله. وتقلد أقاويل إن هم حطوه في سجادة ولفوه وضربوه حتى عشان يموت، وفي حاجة تانية قالوا إن هم شنقوه، وفي ناس قالوا أغرقوه، بس الطرائف اللي كانت موجودة إن هولاكو لما جاع المستعصم بالله بعت له قطعة من الذهب في الطبق وقال له كلها، ما أنت عارف إن الذهب لا يؤكل، احتفظت بيه ليه؟ خلينا نعرف هو أسلم هولاكو حفيد جنكيز خان ولا لا. هولاكو فضل على نفس الديانة المغولية على الرغم من تعليمه الديانة المسيحية على يد كاهن، لكن زوجته ومامته كانوا بيدينوا بالديانة المسيحية. اللي دخل الإسلام بعد ما اتغيرت الأجيال هو كان بركة خان أو جوجي، وهو ابن جنكيز خان، وده كان قاعد في قبيلة اسمها القبيلة الذهبية، وهو أسلم والقبيلة كلها أسلمت علشان بعد كده يدخل مع المسلمين لقتال المغول الدولة المملوكية أو المماليك بقيادة قطز، وينهي على عصر المغول. الإمبراطورية اللي كانت موجودة وكانت معروفة في الوقت ده إن هو جيش لا يقهر، وإن محدش هيقدر يجي جنبه. طب هم راحوا فين دلوقتي؟ يعني بتبقى فترة وبتبقى إشاعات الناس بتقولها علشان تستبيح بيها أو يبيدوا بيها بعض الشعوب الضعيفة فكرياً. كلمة الدكتور مصطفى محمود كانت بتقول إيه؟ ما تنامشي على غل، وما تصحاش على شهوة، وما تسعاش إلى طمع، وما تتسابقش لسلطة، واجعل حياتك همها الخير والبر والخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة، وقابل ربنا بوجه دايما في خير. بيتغير الزمان وما بنتغيرش برضو في بعض أفكارنا، هي كلها إشاعات وأوهام. الجيش اللي يقهر تم قهره وتم الاستيلاء عليه وإبادته إلى الأبد. حكم التاريخ على المجازر والإبادات اللي كانت موجودة، لكن ما حكمتش المحاكم، وده مش معناها إن هي نهاية الحكاية. وخليكم معايا قبل الوقت ده بنص ساعة هنتكلم على مجازر وإبادات جديدة. السلام عليكم.
رسموا